السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فنرحب بإخواننا المستمعين لإذاعة ابن أبي زيد القيرواني، وهذا هو الدرس 22 من كتاب العقيدة الواسطية للشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية رحمه الله تعالى. وقد توقفنا في الدرس الماضي عند قول شيخ الإسلام رحمه الله: فصل. ومن أصول أهل السنة والجماعة أن الدين والإيمان قول وعمل، قول القلب واللسان، وعمل القلب واللسان والجوارح، وأن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. قال: وهم مع ذلك لا يكفرون أهل القبلة بمطلق المعاصي والكبائر كما يفعله الخوارج، بل الأخوة الإيمانية ثابتة مع المعاصي، كما قال سبحانه: فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف. وقال أيضا: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا، إن الله يحب المقسطين. وقال تعالى: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. قال شيخ الإسلام: ولا يسلبون الفاسق الملي اسم الإيمان بالكلية، ولا يخلدونه في النار كما تقول المعتزلة، بل الفاسق يدخل في اسم الإيمان كما في قوله: فتحرير رقبة مؤمنة. وقد لا يدخل في اسم الإيمان المطلق كما في قوله تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. وقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا ينتهب نهبة ذات شرف يرفع الناس إليه فيها أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن. قال: ويقولون هو مؤمن ناقص الإيمان، أو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، فلا يعطى الاسم المطلق ولا يسلب مطلق الإيمان. هذا مجمل كلام شيخ الإسلام في هذا الفصل. أقول بالله التوفيق: قول شيخ الإسلام رحمه الله: فصل. ومن أصول أهل السنة والجماعة أن الدين والإيمان قول وعمل. يقصد بالدين هنا العمل، وإلا في الدين هو ما أمر الله به على ما جاءت به الرسل. قال تعالى: ورضيت لكم الإسلام دينا أي عملا يتقربون به إلى الله. هذا معنى قوله. والإيمان قيل لغة هو التصديق، وإن قيل الإقرار فهو أرجح. وأما الإيمان شرعا فهو كما قال المؤلف قول وعمل. قال: قول القلب واللسان، وعمل القلب واللسان والجوارح. فللقلب قول وعمل، واللسان قول وعمل. وقول القلب هو الاعتقاد بما جاء به الشرع، وعمل القلب إرادته وإخلاصه وتوكله وخوفه ورجاءه ومحبته وانقياده وطمأنينته، هذا هو قول القلب. وقول اللسان أعظمه لا إله إلا الله، والذكر وتبليغ أوامر الله والدفاع عن دين الله، هذه كلها داخلة في قول اللسان. وأما عمل اللسان والجوارح هي العبادات كالصلاة والحج والجهاد ونحو ذلك، فتحصل من هذا أن الإيمان عند أهل السنة والجماعة قول واعتقاد، وهذا مجمع عليه من الصحابة والتابعين ومن بعدهم. وأنكر السلف على من أخرج الأعمال من الإيمان، ودليل هذا ما روى الإمامان البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإيمان 74 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. فقول لا إله إلا الله هذا قول اللسان، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق هذا فعل الجوارح، والحياء شعبة من الإيمان هذا أيضا عمل القلب. نعم، وتصديق لا إله إلا الله أيضا عمل القلب. وتواترت أقوال السلف على هذا التعريف، الجميع يقولون أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: إن الإيمان بالله هو مجموع القول والعمل، كما علم ذلك من أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام ومن التابعين ومن تبعهم إلى يوم الدين، وهم على ذلك ما ولهم على ذلك نعم لهم على ذلك ما يقارب 100 دليل من الكتاب والسنة. وخالف ما قرره أهل السنة والجماعة في هذا التعريف طائفتان من أهل الباطل. الطائفة الأولى هي المرجئة، يقولون أن الإيمان هو الإقرار بالقلب وما عدا ذلك فليس من الإيمان، فعندهم أنه لا يزيد ولا ينقص، فالناس عندهم سواء البر والفاجر، قبحهم الله. والطائفة الثانية الخوارج والمعتزلة أيضا، قالوا أن الأعمال داخل، قالوا يقولونها الخوارج والمعتزلة، أن أعمال داخلة في مسمى الإيمان، وأنها شرط في بقائه، فمن فعل معصية من الكبائر خرج من الإيمان. لكن الخوارج قالوا كافر، يعني يخرجون بالكفر، والمعتزلة قال هو في منزلة بين المنزلتين، خرج من الإيمان ولم يدخل في الكفر. ثم قالوا إذا مات على ذلك ولم يتب فهو في النار مخلدا، كقول الخوارج. وكل ما قرره الطرفان قول باطل ترده الأدلة الشرعية من الوحيين. نعم، أما قول المؤلف شيخ الإسلام وأن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، فهذا أيضا من أصول أهل السنة والجماعة، أن الإيمان يزيد وينقص. والدليل على ذلك قول الله تعالى: فأما الذين آمنوا فزادهم إيمانا وهم يستبشرون، هذا دليل زيادة في الإيمان. وقوله أيضا عز وجل: ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا، هذا أيضا فيه دلالة على الزيادة. وأما دليل النقص ففي السنة في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعظ النساء وقال لهن: ما رأيت من ناقصات عقل ودين، ما رأيت من ناقصات عقل ودين، هنا الدليل، أذهب لرب الرجل الحازم من إحداكن، فدل على نقصان الدين. ونقول ولزيادة الإيمان أسباب، منها تدبر في أسماء الله وصفاته، والنظر في آيات الله الكونية والشرعية، وأيضا كثرة الطاعات وإحسانها، والبعد عن المعاصي وهجرانها، طاعة الله في ذلك، واتقاء سخط الله. كل هذه من دواعي زيادة الإيمان. كما أن ما ينقص الإيمان عند المسلم أسباب أخرى، منها عدم معرفة أسماء الله وصفاته، عدم النظر في التدبر في أسماء الله وصفاته، كذلك عدم النظر في الآيات الكونية والآيات الشرعية، كذلك قلة العمل الصالح وحصول إكثار من المعاصي. كل هذا ينقص الإيمان. قال تعالى: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. ولقد خالف في هذا الأصل طوائف المرجئة أيضا والخوارج والمعتزلة. أما المرجئة فنفوا زيادة من الإيمان. المرجئة نفوا زيادة والنقصان لأنهم أخرجوا الأعمال من الإيمان، فقالوا إن الإيمان هو إقرار القلب، وهذا عندهم لا يزيد ولا ينقص، الله المستعان. وأما الخوارج المعتزلة فقال نعم، الخوارج المعتزلة يقول ماذا؟ يقولون بالوعيدية. نعم، الخوارج المعتزلة يقال لهم، هؤلاء يقال لهم الوعيدية، لأنهم يغلبون نصوص الوعد، نصوص الوعيد، يغلبون نصوص الوعيد على نصوص الوعد، فيخرجون صاحب الكبيرة من الإيمان ويكفرونه، على التفصيل الذي ذكرنا آنفا بين الخوارج والمعتزلة. ثم قال شيخ الإسلام بعد ذلك: وهم مع ذلك لا يكفرون أهل القبلة بمطلق المعاصي والكبائر كما يفعله الخوارج. هذه مقصوده، مقصود شيخ الإسلام أن أهل السنة والجماعة رسولهم أنهم لا يكفرون أهل القبلة. من هم أهل القبلة؟ هم الذين يصلون، وهم وإن كانوا عصاة. فالمسلم في أصول أهل السنة والجماعة لا يكفر بمجرد وقوعه واقترافه معصية أو كبيرة، صغيرة أم كبيرة، سواء كانت كبيرة أو صغيرة لا يكفر. هذا كلام شيخ الإسلام. فإن كانت صغيرة فهي صغيرة، وإن كانت كبيرة أيضا لا، مع ذلك لا يكفر، هذه معصية. فهذا معنى، وهذا معنى قول شيخ الإسلام بمطلق المعاصي، أي لا يكفر لا في صغيرة ولا كبيرة، لأن مطلق المعصية الذي واقع في مطلق المعصية لا يكون كافر، لأن مطلق الشيء أصل الشيء، بخلاف الشيء المطلق الذي معناه الكمال فيه. فالمؤمن فاعل كبيرة مثلا عنده مطلق الإيمان، هذا لا زال يقال له المؤمن، أي أن أصل الإيمان موجود عنده، لكن كمال الإيمان مفقود عنده بفعله للذنوب والكبائر أحيانا. وأما قول شيخ الإسلام كما يفعله الخوارج، أي أن الخوارج عندهم فاعل كبيرة كافر، ولذلك استباحوا دماء المسلمين بهذه العقيدة الفاسدة، وسفكوا الدماء ونهبوا الأموال. لكن أهل السنة والجماعة عندهم كما ذكر المؤلف عندهم ماذا؟ قال: بل أخوة الإيمان، بل أخوة الإيمانية ثابتة مع المعاصي. هذا العاصي لا زال أخونا في الإسلام، لا نخرجه. فالمؤمنون إخوة، برهم وفاجرهم والقاتل فيهم والمقتول كلهم لا زالوا في دائرة الإسلام والإيمان. واستدل شيخ الإسلام على هذا الأصل العظيم بقوله تعالى: فمن عفي له من أخيه. شوف، هذا قاتل، هذا قاتل مؤمن، قاتل وذاك مقتول مؤمن، ثم يقول فإذا عفي من أخيه، يعني إيش معنى؟ ولي المقتول. فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف، فجمع الأخوة بينهما، بين القاتل والمقتول. وقوله تعالى أيضا: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، القتال كبير من الكبائر، قال: فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفي إلى أمر الله، فإن فات فأصلحوا بينهما بالعدل. لا زالوا المسلمين، القاتل لا زالوا في الإسلام، أصلحوا بينهما بالعدل. ثم قال: وأقسطوا إن الله يحب المقسطين، إلى أن قال: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. ف فقال هذا القاتل وهذا المقتول، هذه الفرق، الفريق المقاتل والفريق الآخر كلاهم ما زالوا في أهل الإسلام. ففي هذه الآيات دليل على أن الكبائر لا تخرج فاعلها من الإيمان، فنحن نحب المؤمن بما معه من الإيمان ونكرهه بما معه من المعاصي، وهذا هو العدل الذي جاءت به نصوص الوحيين وسار عليها أهل السنة والجماعة. ثم قال شيخ الإسلام: ولا يسلبون الفاسق الملي، يعني المسلم الملي اللي زال على ملة الإسلام فاسق، لا يسلبون هذا الفاسق الملي الإسلام بالكلية ولا يخلدونه في النار، بل الفاسق يدخل في اسم الإيمان المطلق، يعني ما زال في دائرة الإيمان. ومعنى ما ذكره المؤلف في هذا أن من أصول السنة والجماعة أن الفاسد والمقصود به الخارج عن الطاعات بفعل المعاصي وإن أصر على فعلها، لا تخرجه فسقه ولا معصيته عن دار الإسلام. وهذا معنى كلمة الملي، أي المنتسب إلى ملة أهل الإسلام ولم يخرج عن كونه مسلم، وهو لا زال داخل في مطلق الإيمان الذي يشمل الفاسق والعدل. فهذا عند أهل السنة مسلم مؤمن لكنه ناقص الإسلام والإيمان، وهو ومن عوقب ونعم هذا اللي هو نعم المؤمن هذا، وهو وإن عوقب بدخول النار لبعض المعاصي أو الكبائر فإنه لا يخلد في النار، بل يؤول بعد العقاب إلى الجنة خالدا فيها مخلدا. وهذا الأصل خلافا لأهل الضلال من الخوارج والمعتزلة الذين يقولون هو خالد في النار، قبحهم الله. أما معنى قول شيخ الإسلام وقد لا يدخل في اسم الإيمان المطلق، شوف قل قد لا يدخل، يعني قد لا يدخل في اسم الإيمان المطلق، أي أن الإيمان قد يراد به في بعض الآيات مطلق الإيمان أي كمال الإيمان، وقد يراد به الإيمان المطلق أي بمعنى جزء من الإيمان. فإذا ذكر الله نعم فإذا ذكر الله عند مسلم ولم يوجل قلبه أو تليت عليه آيات من القرآن ولم يزد إيمانه، فهذا نقول يصح أن نقول عنه أنه مؤمن، ويصح أن نقول ليس بمؤمن. أي كيف يعني مؤمن؟ يعني معنى ليس مؤمن كامل الإيمان، هو مؤمن ناقص الإيمان. ويكون تفسير هذا عند أهل السنة أنه بقولنا مؤمن أي نقصد أن معه مطلق الإيمان أي أصل الإيمان، لا زال مؤمن في دائرة أهل الإيمان. ونقول ليس بمؤمن أي نقصد ليس معه الإيمان الكامل، هذا معناه كما سيأتي معنا في النص الشرعي. ويوضح هذا ما ورده شيخ الإسلام في هذا الموضع كدلالة لهذا في الحديث الذي في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، يعني ليس كامل الإيمان هنا، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن أي ليس كامل الإيمان، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن أي ليس كامل الإيمان، ولا ينتهب نهبة ذات شرف يرفع الناس إليه فيها أبصارهم حين ينتهب وهو مؤمن، أي يقصد الرسول أنه ليس كامل الإيمان وإلا ما زال مؤمن. إذا عرفنا معنى هذا النص اللي تضمن الحديث أن المؤمن حين فعله ومباشرة للزنا لا يكون مؤمن أي لا يكون كامل الإيمان حين زناه يعني يعتل الزنا، لأنه لو كان كامل الإيمان حين أقدم على الزنا ما كان أقدم عليه، ثم أما بعد فراغه من الزنا فهو مؤمن ناقص الإيمان، وقد يتوب ويغفر الله له فيعود إلى الإيمان كامل، هكذا توبة مقبولة تجب قبلها. وهكذا معنى الحديث في حال العاصي بالسرقة وهو أخذ المال بالخفاء، وكذلك شارب الخمر الذي يعني يشرب الخمر، وكذلك المنتهب أي أخذ المال على وجه الغنيمة من غنيمة يعني المسلمين هذا. فالمراد بنفي الإيمان هنا نفي تمام الإيمان وكماله، وهذا يوصف بما ذكره شيخ الإسلام في آخر عباراته بقوله: نقول هو مؤمن ناقص الإيمان أو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، يعني اجتمع في إيمان وفسق. ف فلا يعطى الاسم المطلق ولا يسلم مطلق الاسم. هذا هو مذهب أهل السنة والجماعة، وخالفهم في ذلك المرجئة فقال هو مؤمن كامل الإيمان، كما يخالف الخوارج فقال هو كافر. وأما المعتزلة فيقولون هو في منزلة بين المنزلتين، وإن مات ولم يتب فهو كافر، التحقوا بالخوارج. ثم انتقل شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في هذه العقيدة المباركة إلى فصل آخر، فقال فصل: ومن أصول أهل السنة والجماعة سلامة قلوبهم وألسنتهم لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما وصفهم الله به في قوله تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. قال: وطاعة النبي عليه الصلاة والسلام في قولي: لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه، يقصد الصحابة رضي الله عليهم، ويقبلون ما جاء به الكتاب والسنة والإجماع من فضائلهم ومراتبهم. من هم هؤلاء؟ هؤلاء الذين هم أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام ومن جاءهم من الصحابة ومن التابعين وغيرهم. قال: ويفضلون من أنفق من قبل الفتح، هذه درجة أولى، ويفضلون من أنفق قبل الفتح وهو صلح الحديبية وقاتل علي وقاتل نعم وقاتل على وقاتل على من أنفق، يعني قاتل في من حضر الفتح وقاتل على من أنفق من بعد، يعني حضر صلح الحديبية وقاتل بعد ذلك مع الرسول على من أنفق من بعد الفتح، وقاتل أيضا، ويقدمون المهاجرين على الأنصار درجة، ويؤمنون بأن الله قال لأهل بدر وكانوا 318 اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، وبأنه لا يدخل النار أحد بايع تحت شجرة كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام، بل لقد رضي الله عنهم ورضوا عنه وكانوا أكثر من 1400 بايعوا تحت شجرة بايعة رضوان، ويشهدون بالجنة لمن شهد له رسول الله عليه الصلاة والسلام كالعشرة وثابت بن قيس ابن شماس وغير من الصحابة. هذا كلام مبارك. أقول في بيان كلام شيخ الإسلام في هذه المسألة، حيث شرع رحمه الله بذكر فضل آخر من فضائل أو يعني في فصل آخر، يعني من منهج أهل السنة وأصولهم أهل السنة والجماعة، وهو أصول في صحابة رسول الله عليه الصلاة والسلام وأهل بيت الرسول، والذي جعل أهل السنة والجماعة يفردون هذا الأمر في كتب العقيدة بكلام، يفردون ما ذاك، وهذا ما حصل من مواقف أهل الضلال والفرق وفرق المبتدع الذين خاضوا في الصحابة الكرام السنة يخالفونهم في ذلك، أهل الفرق الضالة يعني طعنوا في صحابة رسول الله عليه الصلاة والسلام، وحاشا صحابة الرسول أن يطعن فيهم كما طعنوا في بيت الرسول عليه الصلاة والسلام. فهذا انحراف بين غال وجاف، وكل ذلك باطل، فحادوا عن القول العدل في هذا الأصل العظيم، فكان حتما على أهل السنة والجماعة أن يقرروا هذا الأصل على الوجه الصحيح الموافق لما جاء في تعظيم منزلة أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام ورضي الله عنهم وعن الصحابة جميعا وعن آل بيته الكرام. فذكر شيخ الإسلام ما قرره أهل السنة في هذا الأصل. قال شيخ الإسلام: من أصول أهل السنة والجماعة، أي من عقيدتهم من دينهم، سلامة قلوبهم، أي من الغل والحقد والبغض والعداوة لأصحاب الرسول عليه الصلاة والكرام، وسلامة أيضا ألسنتهم من الطعن فيهم أو اللعن أو الوقيعة فيهم كما يفعله الرافضة قبحهم الله والخوارج. فيجب عند أهل السنة اعتقاد فضل صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم رضوان الله عليهم، ومعرفة سابقتهم، وذكر محاسنهم، والترضي عنهم، واستغفار لهم، والكف عما شجر بينهم، فإنهم خير القرون وهم السابقون الأولون، وذكر فضائلهم جاءت في الكتاب والسنة، فقد فازوا بصحبة النبي عليه الصلاة والسلام ونصرته عليه الصلاة والسلام، وعلمهم وفقهم في الدين لا يجارون فيه. فكل علم وخير وصل إلى الأمة كان بسببهم. قال تعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. وفي هذا أعظم رد على الرافضة والخوارج. والصحابي مقصود به من اجتمع بالنبي عليه الصلاة والسلام مؤمنا به ومات على ذلك ولو تخلل ذلك ردة. وعدد الصحابة قد بلغ 100,000 و24,000 كما ذكر بعض أهل العلم، وكلهم عدول بالإجماع بتعديل الله لهم بقوله: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. قال الإمام مالك رحمه الله تعالى، إمام دار الهجرة: من أصبح وفي قلبه بغض لأحد من الصحابة فقد أصابته هذه الآية، يعني قوله تعالى: ليغيظ بهم الكفار. قال رسول الله عليه الصلاة والسلام: لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أن أحد أنفق مثل لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. قال شيخ الإسلام: ويقبلون ما جاء به الكتاب والسنة والإجماع من فضلهم ومراتبهم، يقرون بما جاء في الوحيين وفي إجماع أهل الأمة على فضلهم ومراتبهم. لقد جاءت الأدلة في الوحيين في فضل الصحابة إجمالا، فهم خير القرون كما جاءت الأدلة على ذلك في تفضيل بعضهم على بعض، وأنهم مراتب في الفضل. فعند أهل السنة أفضل الصحابة أبو بكر الصديق، ثم عمر الفاروق، ثم عثمان ذو النورين، ثم علي المرتضى، ثم بقية العشر المبشرين بالجنة، ثم بعدهم أهل بدر، ثم أهل بيعة الرضوان، ثم أهل أحد، ثم بقية الصحابة، ثم بقية الأمة أفضل من سائر الأمم جميعا. قال تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس. وفي السنن من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أنتم توفون 70 أمة، أنتم خيرها وأكرمها على الله، اللهم أمتنا على الإسلام. وقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: من أنفق من قبل الفتح، هؤلاء هم السابقون من المهاجرين والأنصار. قال تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار. فالسابقون هم الذين أنفقوا من قبل فتح مكة، أنفقوا في الجهاد وجاهدوا مع رسول الله وقاتلوا، نعم، في سبيل الله. وأما أهل بيعة الرضوان كلهم منهم. قال تعالى: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح، وقال: أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، وكلا وعد الله الحسنى. إذن أولئك لهم درجة عن الذين جاءوا بعدهم، وكلهم لهم الحسنى. قال: فهم لا يستوون في الفضل والأجر والثواب. وذلك أن الإنفاق قبل الفتح كان في حال شدة وضعف، أما بعد الفتح فكان وهو الإسلام أعظم. والمراد ببعد الفتح وصلح الحديبية، وكان، نعم، فتحا عظيما في الإسلام صلح الحديبية. قال تعالى: إنا فتحنا لك فتحا مبينا. يقول براء بن عازب رضي الله عنه: أنتم تعدون الفتح فتح مكة، يعني تعتبرون الفتح هو فتح مكة. ثم قال: وقد كان فتح مكة فتحا لا شك في ذلك. ثم قال: ونحن نعد الفتح بيعة الرضوان، أي بيعة الرضوان هي الفتح الأعظم يوم الحديبية. وذكر البخاري ذلك، وسئل رسول الله عليه الصلاة والسلام عن صلح الحديبية: أفتحه؟ قال: نعم. أما قول المؤلف بعد ذلك الإسلام ويقدمون المهاجرين والأنصار، قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه يوم السقيفة: بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق، فدعا إلى الإسلام، فأخذ الله بقلوبنا ونواصينا إلى ما دعا إليه، وكنا معاشر المهاجرين أول الناس إسلاما، ونحن عشيرته وأقرباؤه. وأصل هذا الأثر في البخاري هذا في بيان فضل المهاجرين. وأما من بعدهم في الفضل فالأنصار، فقد قال رسول الله عليه الصلاة والسلام فيهم: آية الإيمان حب الأنصار، وآية النفاق بغض الأنصار. وأما في فضل أهل بدر الذين بعدهم، قال المؤلف بأن أهل السنة يؤمنون بأن الله قال لأهل بدر: وكانوا 310، اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. وقد ثبت هذا القول لرسول الله عليه الصلاة والسلام، إنه قال: إن الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. قال المؤلف شيخ الإسلام: وبأنه لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة بيعة الرضوان. هذه عقيدة السنة في أهل بيعة الرضوان رضي الله عنهم، كانوا أكثر من 1400 يشهدون لهم بالجنة بشهادة الله عز وجل وشهادة رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال تعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. وفي صحيح مسلم حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل أحد بايع تحت الشجرة، أي لا يدخل النار. وفي الصحيحين من حديث جابر رضي الله عنه قال: كنا في الحديبية 1400 فقال لنا رسول الله عليه الصلاة والسلام: أنتم خير أهل الأرض. انظر، أنتم خير أهل الأرض ذلك اليوم. ومن عقيدة أهل السنة أنهم يشهدون بالجنة للعشرة المبشرين بشهادة رسول الله عليه الصلاة والسلام، يشهدون لهم بذلك. قال عليه الصلاة والسلام كما رأى الترمذي حديث عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: أبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعثمان في الجنة، وعلي في الجنة، والزبير بن العوام في الجنة، وعبد الرحمن بن عوف في الجنة، وسعد بن أبي وقاص في الجنة، وسعيد بن زيد في الجنة، وأبو عبيدة في الجنة، ابن الجراح في الجنة. هؤلاء عشرة. وفي فضل الشيخين ميزة الشيخين عند الترمذي من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال رسول الله عليه الصلاة والسلام: أبو بكر وعمر سيدا كهول أهل الجنة من الأولين والآخرين إلا النبيين المرسلين. نعم. أما فضل ثابت بن قيس رضي الله عنه يشهد أهل السنة أنه من أهل الجنة لما ورد في صحيح البخاري من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال في قصته عن ثابت قال رجل: اذهب إلى ثابت بن قيس فقل له أنت لست من أهل النار ولكنك من أهل الجنة. شهادة من الرسول. ومن عقيدة أهل السنة أيضا في غير هؤلاء من الصحابة رضي الله عنهم أنهم من أهل الجنة بشهادة رسول الله عليه الصلاة والسلام، أنهم من شهد الرسول صلى الله عليه وسلم بالجنة فإنه في الجنة. نعم. وجاءت شهادة الرسول عليه الصلاة والسلام لعدد من الصحابة منهم عبد الله بن سلام والحسن والحسين سيدا شباب الجنة، وقاش بن محصن رضي الله عنه الحديث 70,000. نعم، كل هؤلاء شهد الرسول بالجنة فهم في الجنة، نشهد بذلك. ومن عقيدة أهل السنة أيضا أنهم لا يشهدون لمن لم يشهد له رسول الله عليه الصلاة والسلام بالجنة إلا بالوصف العام، أما بالذات لا، بالوصف العام لأهل الصلاح والتقوى في الإسلام بدليل الأثر أن الرسول عليه الصلاة والسلام في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام مر على جنازة فأثنوا عليها خيرا فقال وجبت، أثنوا عليها خير قال وجبت، ومروا عليه بجنازة فأثنوا عليها شرا قال وجبت، فقال رسول الله ما قولك وجبت؟ فقال هذه جنازة أثنيتم عليها بالخير فقد وجبت لها الجنة، وهذه جنازة أثنيتم عليها أثنيتم عليها شرا فقلتم ذلك فقول وجبت لها النار. ثم قال عليه الصلاة والسلام أنتم شهداء الله في الأرض. ثم قال شيخ الإسلام بعد ذلك مقررا أصول السنة قال ويقرون بما تواتر به النقل عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وغيره من أن خير هذه الأمة نبيها، من أن خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر، ويثلثون بعثمان ويربعون بعلي رضي الله عنه جميعا كما دلت عليه الآثار وكما أجمع الصحابة على تقديم عثمان في البيعة، مع أن بعض أهل السنة كانوا قد اختلفوا في عثمان وعلي رضي الله عنهما بعد اتفاقهم على تقديم أبي بكر وعمر أيهما أفضل، فقدم قوم عثمان وسكتوا أو ربعوا بعلي، وقدم قوم علي وقوم توقفوا، لكن استقر، شوف انتبه، استقر أهل السنة أمر أهل السنة على تقديم عثمان ثم علي، وإن كانت هذه المسألة مسألة عثمان وعلي ليست من الأصول التي يضلل المخالف فيها عند جمهور أهل السنة، لكن التي يضلل فيها مسألة الخلافة، وذلك أنهم يؤمنون أن الخليفة بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام أبو بكر، ثم عمر ثم عثمان ثم علي، ومن طعن في خلافة أحد من هؤلاء فهو أضل من حمار أهله. هكذا قال شيخ الإسلام في عبارات هذه. نشرح شرحا يسيرا، نقول ومن عقيدة للسنة أيضا كما ذكر الشيخ الإسلام بقوله ويقرون بما تواتر به النقل عن بما تواتر به النقل عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وغيره من أن خير هذه الأمة بعد نبيها عليه الصلاة والسلام من هو؟ أبو بكر ثم عمر، ويثلث هكذا يقول علي، يقول هكذا ويثلثون بعثمان ويربعون بعلي رضي الله عنهم جميعا. هذا ما قرره السنة والجماعة وهو الحق، وفي إشارة للرد على الرافضة الذين يفضلون علي على أبي بكر. نعم، يفضلون عليا على أبي بكر وعمر أيضا، ويطعنون في خلافة الشيخين. وقد سئل علي عن ذلك فأنكر ذلك وقال خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر وعمر، وهذا أمر متواتر عند أهل السنة، جاءت أقوال السلف فيه كثير. قال شيخ الإسلام وما علمت أحد من الأئمة المشهورين ينازع في ذلك. وروى البخاري ومسلم من حديث ابن عمر رضي الله عنه أنه قال كنا في زمن النبي عليه الصلاة والسلام لا نعدل بأبي بكر أحد ثم عمر ثم عثمان ثم نترك أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام لا نفاضل بينهم. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى علي رابعهم في الخلافة والتفضيل، وهو أول خليفة من بني هاشم. أما في قول شيخ الإسلام بعد ذلك رحمه الله مسألة عثمان وعلي ليست من أصول التي يضلل المخالف فيها عند جمهور أهل السنة، لكن التي يضلل فيها مسألة الخلافة، وذلك أنهم يؤمنون أن الخليفة بعد الرسول عليه الصلاة والسلام أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، ومن طعن في خلافة أحد من هؤلاء فهو أضل من حمار أهله. هذا كلام شيخ الإسلام. أقول فيه هذه مسألة مهمة، مسألة الخلافة بين تقديم عثمان على علي. من قدم عليا في أحقية الخلافة فقد خالف أهل السنة. أهل السنة يقدمون أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضي الله عنهم جميعا. هذا الذي ذكره شيخ الإسلام في قاعدته هذه. هذه ليست من الأصول التي يضل المخالف فيها، وهذه من عقيدة السنة أيضا، ولا يلزم الإجماع فيها على قول فإن المتقرر المجمع عليه التقديم في الخلافة، هذا مجمع عليه لا خلاف فيه في الخلافة، أن أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم بعده هؤلاء. عثمان فاز بالشورى، الشورى الذي عينهم عمر فاز بها واتفقوا عليه، ثم بعد مقتل عثمان تولى الخلافة علي، لا خلاف في هذا. قال الإمام أحمد علي رابع في الخلافة والتفضيل، نعم في الخلافة وفي التفضيل أيضا يقول. وأما معاوية ابن أبي سفيان الصحابي الجليل فهو عدل من الفضلاء من الصحابة النجباء رضي الله عنهم جميعا، ومن طعن في خلافة واحد ممن ذكرنا فقد خالف النصوص الثابتة الأربعة الذين سردهم أهل السنة. هكذا من خالف ذلك فقد خالف نصوص يعني الإجماع، وخالف الإجماع ومن خالف فقد ضلله بعض السلف. قال الإمام أحمد رحمه الله من فضل عليا على أبي بكر وعمر وقدمه عليهما في الفضيلة والإمامة دون النسب، خلي بالك دون النسب، فهو رافضي مبتدع فاسق. ونقل ذلك نعم على الإمام أحمد أيضا أنه قال في قول آخر في موضع آخر قال من لم يربع بعلي في الخلافة فهو أضل من حمار أهله. والله المستعان، والله المستعان. نعم، ثم أردف شيخ الإسلام بعد ذلك كلاما في هذا الباب، ولكن الكلام يطول في مواضع. قال بعدها قال ويحبون أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتولونهم ويحفظون فيه وصية رسول الله عليه الصلاة والسلام، حيث قال يوم غدير خم أذكركم الله في أهل بيتي. وقال أيضا العباس عمه واشتكى إليه أن بعض قريش يجفو بني هاشم فقال والذي بنفسي والذي نفسي بيدك لا يؤمنون حتى يحبوكم لله ولقرابتي. وقال إن الله اصطفى بني إسماعيل، واصطفى بني إسماعيل من كنانة، واصطفى من كنانة قريش، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم. فدلت هذه العبارات على أن أهل بيت الرسول عليه الصلاة والسلام وأهل بيت الرسول هم من نسبه ومن أزواجه، هؤلاء لهم منزلة عظيمة عند أهل السنة، ومن أصولهم أنهم يحافظون على وصية الرسول فيهم. الرسول أوصى بأهل بيته، قال أذكركم يوم خم، يوم مشهور، قال أذكركم في أهل بيتي، أي حافظوا عليهم واعرفوا مكانتهم من رسول الله، فهم آل بيت رسول الله، وهم أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم من حوله ممن نصروه يوم كان في هذه الدعوة العظيمة. ثم ذكر العباس عم الرسول عليه الصلاة والسلام، عباس بن عبد المطلب، وهو الذي مات على الإسلام وآمن بالرسول ودافع عنه، وأما غيره من الأعمام والله المستعان. وقد اشتكى العباس إلى النبي عليه الصلاة والسلام في بعض قريش كانوا يجفون يعاملون بني هاشم معاملة فيها جفاء، ولكن أنكر الرسول عليه ذلك. فقال العباس والذي، يقسم الرسول، والذي نفسي بيده لا يؤمنون، أي لا يكون عندهم كمال الإيمان، حتى يحبونكم لله لأنكم خيار من خيار، ولقرابتي من رسول الله، من مني أي من رسول عليه الصلاة والسلام. نعم. ثم قال عليه وهكذا، وإن الله اصطفى بني إسماعيل، أي بني إسماعيل الذين هو رسل الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن الرسول يعني جاء من سلالة إسماعيل ابن إبراهيم عليه السلام، فهؤلاء لهم فضل حيث ينتسب إليهم الرسول عليه الصلاة والسلام، وهم أبناء النبي إسماعيل عليه السلام. قال إن الله اصطفى بني إسماعيل، واصطفى من بني إسماعيل، اصطفى من كنانة اللي هي الفخذ الذي خرج من 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 بني إسماعيل والذي تناسل إلى الرسول فيه، واصطفى من بني إسماعيل كنانة، واصطفى من كنانة قريش، ولهم فضل في هذه المصيرة، ومن قريش اصطفى بني هاشم، ومن بني هاشم اصطفى النبي عليه الصلاة والسلام، صفوة خيار من خيار من خيار من خيار. وهكذا زواج النبي عليه الصلاة والسلام أمهات المؤمنين رضي الله عنهم جميعا، هؤلاء لهم فضل عظيم، وقد أثنى الله عليهم في آيات مباركة، لهم فضل عظيم، ينبغي يعني أن نعرف مقام أمهات المؤمنين، فإنهم أمهاتهم لا يتزوجهم أحد بعد الرسول عليه الصلاة والسلام، ولهم منزلة عظيمة في الإسلام. هكذا قال عليه الصلاة والسلام أمهات المؤمنين، ويؤمنون أهل السنة بأنهن أزواج في الآخرة، خصوصا خديجة رضي الله عنها، والتي ماتت هذه في أول البعثة مؤمنة بالرسول عليه الصلاة والسلام، وهي أم أولاده رضي الله عنها، يعني خلق يعني رزق منها الأولاد إلا إبراهيم والذي مات في صغره، فإنه من ماريا، وأول من آمن به عليه الصلاة والسلام خديجة، لها فضل مقام عظيم رضي الله عنها. لقد واست الرسول عليه الصلاة والسلام وآزرته في أول ما جاءه الوحي، وكان يعني يأتي يرتعد من غار حراء، فكانت تسكن عليه وتهون عليه وتأخذه إلى ابن عمها ورقة يعني يبشره يعني بنبوته رضي الله عنها، وكان الرسول يحبها، لم يحب امرأة كخديجة، وكان إذا ذبح يقول يعني يوصل الهدية إلى قرباء خديجة، وكان يذكرها كثيرا بالخير وبالثناء، حتى أن عائشة رضي الله عنها كانت تغير من ذلك رضي الله عنهم جميعا. نعم. ثم هكذا، وهو كما قلنا أول من آمن به وعضده أمي، وكان لها منة منة، وكان لها منه منزلة، منزلة غالية، والصديقة بنت الصديق عائشة رضي الله عنها حبيبة الرسول عليه الصلاة والسلام، أحب النساء إليه رضي الله عنه، قال عليه الصلاة والسلام فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. حبها الرسول كان محبة عظيمة، وكانت فقيهة وعالمة من علماء الأمة، وكان يأتون يستفتونها رضي الله عنها بعد موت الرسول عليه الصلاة والسلام، وكان في منزلة عظيمة في الإسلام. كان الرجل من الصحابة يأتي يقول يا أم المؤمنين افتيني في مسألة كذا، فكان يفتيه، وكانت تفتيه، كانت عالمة، إلى أن قال بعد ذلك شيخ الإسلام قال ويتبرؤون من طريق الروافض، الروافض قبحهم الله تعالى، يدعون محبة آل البيت وهم والله ما يحبونهم بل يبغضونهم، لكن هؤلاء من عبدة النار، هؤلاء عبدة النار. واغتاظوا من عمر رضي الله عنه الذي أرسل جيوش إليهم ودمر ملكهم، فهم يبطنون الكفر ويظهرون الإسلام كذبا وزورا ويثيرون الفتن في الإسلام. وقالوا نحن نعظم علي. طيب علي هذا تعظمون بعظمتكم أم بعظمة الرسول عليه الصلاة والسلام؟ نحن نعظم علي رضي الله عنه وابن عم الرسول وتربى في حضر الرسول عليه الصلاة والسلام ورباه الرسول وهو من خيار الصحابة رضي الله عنهم، لكن هناك من هو أفضل منه بشهادة الرسول عليه الصلاة والسلام، أفضل منه أبو بكر وعمر وعثمان ولهم مقام عظيم، ومع ذلك نحن نحب علي وله منزلة عظيمة، لكن كذبوا وأرادوا أن يفسدوا في الإسلام، فحبوا علي وآل علي لنسب آل علي من الحسين ويحبون الحسين أكثر من الحسن. لماذا؟ لأن الحسين تزوج ابنة يعني ملكهم الذي قتل في ذلك الزمان، فكان فهي من فارس، فقالوا هذا نسلها نسل شريف، انظر هكذا العصبية نسل شريف يقوله، فيحبون الحسين ومن جاء من الحسين ولا يحبون الحسن، وهكذا. إذن هم أهل عصبية وأهل مقت. ثم ماذا؟ يكفرون. كفرون من؟ يكفرون أبا بكر وعمر سبحان الله، ويكفرون عائشة وحفصة، أعوذ بالله. من كفر الصحابة فهو كافر بإجماع أهل الأمة، بإجماع الأمة. نعم، بل يكف بعضهم يكفر الصحابة جميعا، قال هؤلاء يعني ما جاوب وكلام خبيث. فشيخ الإسلام ذكر ويتبرؤون أهل السنة والجماعة من طريق الرافضة الذين يبغضون الصحابة ويسبونهم، وطريقة النواصب الذين بالخلاف بالعكس. نعم، الذين نعم، وطريقة النواصب الذين يؤذون أهل البيت بقول أو عمل، يعني كل هؤلاء الذين تعرض لإذى أهل البيت من الروافض وغيرهم، من آذى أهل البيت بقول أو عمل هؤلاء كلهم مذمومون، لا مقام عندهم ولا نوافقهم على ذلك ونرد أقوالهم. وكذلك قال يمسكون عما شجر بين الصحابة من الفتنة التي حصلت بعد مقتل عثمان ومطالبة علي، يعني لما عين خليفة وطالب بدم عثمان بعد أن معاوية رضي الله عنه قال أولا نطلب الذين قتلوا عثمان وانظر في حالهم ثم الخلافة، فلكن الصحابة في المدينة بايعوا عثمان علي رضي الله عنه وقالوا نعين الإمام ثم الإمام بعد ذلك ينظر في دم عثمان الذي قتلوه، وهكذا. فاختلفوا في هذه المسألة وصار شجار صار قتال، كل هذا أمر قضاه الله تعالى ولا حيلة لأحد فيه. فذكر شيخ الإسلام هذه المسألة، وأن يعني أهل الإسلام من أصولهم أهل السنة الجماعة أنهم لا يخوضون ويمسكون عما شجر بين الصحابة، ويقولون هذه الآثار المروية في مساوهم منها ما هو كذب وافتراء. نعم، وهذا صحيح، ومنها ما قد زيد فيه مبالغ فيه وأيضا نقص في غيره من جهة أخرى. والصحيح منهم ما ونعم والصحيح من هذه الأخبار هم فيه معذورون، حتى ما حصل من خطأ معذورون، لأنهم بشر هكذا يصيبون ويخطئون، فمنهم مجتهد مصيب ومنهم مجتهد مخطئ وهكذا، هم مع ذلك لا يعتقدون أن وهم مع ذلك لا يعتقدون أن كل واحد من الصحابة معصوم، لا حاجة، ليسوا معصومين، هم بشر، ويعني ليس معصوم من الإثم لا من الصغير ولا من الكبير. نعم، بل يجوز عليهم الذنوب في الجملة ولهم من السوابق والفضائل ما يعني يكون بها مغفرة لهم. نعم، مما كانت لهم صحبة الرسول عليه الصلاة والسلام ومن الجهاد في أول الإسلام ومن الصدارة ومن الدفاع على دين الله تعالى والحمية وأخذ الدين من الرسول ونقله إلى من بعدهم، فضل عظيم لا يجاري أحد. نعم، حتى أنهم يغفر الله لهم جميعا، يعني لهم من الحسنات ما تمحى به السيئات وما يكون من بعد ذلك مما فعلوا، لأن لهم الحسنات الكثير لتمحى سيئاتهم ما ليس المال. وقد ثبت بقول النبي عليه الصلاة والسلام أنهم خير القرون. نعم، خير القرون، قال الرسول عليه الصلاة والسلام خير الناس قرني ثم الذي يليه ثم الذي يليه، ذكر ثلاث قرون، فهم الصحابة من بين هؤلاء. وأن المد نعم من أحد المد من أحد يعني الذي من الصدقة، مد أحد من الصحابة يتصدق به، هذا المد من الصدقة إذا تصدق بصحابه انتصر كان أفضل من مثل جبل أحد تصدقوا أيها الذي جئت من بعدهم ثم تتنقصهم، أعوذ بالله. ثم إن كان قد صدر من أحدهم شيء ذنب أو زلة أو غير ذلك فيكون قد تاب منها وحسناته تمحو ما حصل من ذلك الأمر، ففضلهم سابق وشفاعتهم من النبي عليه الصلاة والسلام سابقة وهكذا. ثم قال الذي هم أهل الحق هم يعني قال أهل الذي هم أحق الناس بشفاعة شفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، أو ابتلي ببلاء في الدنيا كفر عنه ذلك. فإذا كان هذا في ذنوب المحققة فكيف الأمور التي كانوا فيها مجتهدين؟ إن أصابوا فلهم أجران، وإن أخطأوا فلهم أجر واحد، والخطأ مغفور لهم. ثم أن أن القدر الذي ينكر من فعل بعضهم قليل نزر مغفور في جنب الفضائل، فضائل القوم ومحاسنهم من الإيمان بالله ورسوله والجهاد في سبيله والهجرة مع النبي صلى الله عليه وسلم والنصرة والعلم النافع والعمل الصالح. ومن نظر في سيرة القوم، نعم من نظر في سيرة الصحابة أولئك والله يقف جلال لهم نظرة عظيمة يعرف منزلتهم. من نظر في سيرتهم بعلم وبصيرة وفهم وتقدير واحترام وإقراء لهم والله لعلم الخير كثير، وما من أحد إلا وهكذا. ثم قال ومن نظر في سيرة القوم بعلم وبصيرة وما من الله عليهم بهم الفضائل علم يقينا أنهم خير الخلق بعد الأنبياء لا كان ولا يكون مثلهم، وأنهم صفوة من قرون هذه الأمة التي هي خير الأمم وأكرمها على الله تعالى. وبهذا إن شاء الله نكون أنهينا درس هذه الليلة. بارك الله فيكم جميعا، وإلى اللقاء في درس قادم بإذن الله تعالى. بارك الله في الجميع، وفقنا الله وإياكم كل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.